شيخ، القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام السبت مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة، نقول لهم لا تصوموا من السبت إلا في الفرض، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقتيروا هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا.
الحديث حتى يعني لا يؤخذ به هناك،
يعني يقول تشوشون على الناس او كذا، فالرد على هؤلاء الناس احنا نعرف ان شاء الله انه يجب علينا ان
على شيخنا نصحت احد الاخوه الافاضل من الدعاه، وهو حتى يعني ملتزم بالفكر السلفي، مدرس في الجامعه الاسلاميه، فكان يوم عاشوراء اعتقد تاسعاء، كان هذه المره كان في يوم سبت، تاسعاء او كان يوم سبت، فذكر الناس في خطبة الجمعة ذكرهم بصيام التاسعاء والعاشوراء، وكان تاسعاء يوم السبت. بعد الصلاة جيت عليه أنا بينت لهم قلت لأني لا تصوم يوم السبت إلا في مكتوب عليكم، ثم قلت له هنا نهي ثم تخصيص بالفرض فقط، ثم لو لم يجد أحدكم إلا يعني عودة
لحاء
شجر أو عود عنب فجندوه، يعني امر يؤكد القضيه. فقال لي خذ معاي اولا الامام مالك رفض الحديث. ثانيا هذا الحديث يخصصه ما بعده. شايف هل صمت يوما قبله او يوما بعده؟ وبدا يعني لف من القضيه في الموضوع هذا. فحقيقه اقول جزاك الله خير، هذا الموضوع يحتاج الى شيء من تفصيل شيخنا في الاخوان السعوديين. يحتاج الى شيء من تفصيل.
وقضايا كثيره شيخنا
نرد عليها.
خاصة إذا كان العلماء هناك أفتوا بشيء قل لا تخالفهم أو كذا.
العلماء طبعا لا يأخذون الحديث إطلاقا، يعني إجماعا نقول هذا حديث مخصص بحديث هل صمت يوما بعده، واليوم بعده يوم السبت، يعني سيكون يوم السبت يعني بعد الجمعة السبت.
هذا الجويري يا ابن عمر.
نعم
أكيد، بس أنا قصدي مشان إخواننا السعوديين. نحن نقول هذا الموقف يعود بالمسلمين إلى عصور التعصب المذهبي، وهذا التعصب بالصحوة الإسلامية القائمة الآن بس قد قضي عليه إن شاء الله عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العلماء. ولذلك فقوله ماذا معناه معاكسة ما انتهى إليه العلم الصحيح القائم على نصوص الكتاب والسنة، التي منها قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلم باتباع السنة وليس باتباع مخالفي السنة. ولهذا فلا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم من علماء المسلمين أن يعود بالمسلمين القهقرة فيوجب عليهم اتباع علمائهم وفي بلدهم، والإسلام كما نعلم جميعا بلد واحد، فلا ينبغي إذا كان مثلا بلد يغلب عليه التمسك بمذهب وأراد أحد أفراد هذا البلد أن يأخذ برأي مذهب آخر، لكن هذا المذهب ليس معروفا ولا مشهورا في ذلك البلد، فلا ينبغي أن يقال مثل هذا لا تخالف العلماء. كلمة لا تخالف العلماء لها محل غير هذا المحل، لا تخالف العلماء المسلمين في بلاد الإسلام، أي لا تخالف إجماعهم. أما لا تخالف علماء في بلد ما وهناك علماء في بلد آخر يقولون بخلاف قول البلد الأول، هذه نعرة مذهبية جديدة ما ينبغي أن تصدر من بعض طلاب العلم فضلا عن أن يصدر من عالم موثوق بعلمه. الحقيقة أن هذه الكلمة تعود بنا إلى المؤلفات وإلى البحوث والمقالات التي ألفت في الرد على المقلدة وعلى الذين اتخذوا التقليد دينا وأعرضوا بذلك عن التمسك بالكتاب والسنة. ممكن أن يقال يا فلان ادعو بالتي أحسن، لا تقول هذا الرأي هو الذي يجب أن يأخذ به كل مسلم، وإنما نقتدي أيضا بالسلف الصالح الذين كان أحدهم يقول هذا ما عندي، فمن كان عنده خير مما عندي فليقدمه لنا. ومسألتنا هذه ليست مسألة اجتهادية حتى يقال أن الرأي مختلف، لو أن الأمر كذلك الأمر سهل جدا، لكن نحن نحتج بهذا الحديث الصحيح. والذين يقولون بأن الإمام مالكا رفض هذا الحديث فإنما أتوا من الجهل بالحديث، لأن هذا الحديث كما كنت تكلمت عليه بتفصيل في كتاب إرواء الغليل له ثلاث طرق، فحديث يروى من طرق ثلاث، لو افترضت هذه الطرق أنها كلها ضعيفة لا طبقت عليها قاعدة الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، فكيف وبعضها صحيح لذاته؟ فإن صح النقل عن الإمام مالك برده لهذا الحديث، وأنا أذكر هذا أنهم نقلوا عنه أنه قال حديث كذب، كيف حديث كذب وروي بثلاثة أسانيد وبعضها صحيح؟ بعض العلماء الآخرين كأبي داود مثلا وهو من رواة من أخرج هذا الحديث ما استطاع أن يرفضه، لكنه قال إنه منسوخ. ومعلوم من قواعد علم أصول الفقه أن الحديث لا يصار إلى ادعاء نسخه إلا إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين معارضه، وهنا لا يوجد حديث يعارض معارضة لا يمكن التوفيق بينهما فيصار حين ذاك إلى ادعاء النسخ. أما حديث جويرية حينما أمرها الرسول عليه السلام أن تتغدى معه وقالت إني صائم، قال هل صمت الخميس؟ قالت لا. هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. هذا الحديث لا يعتبر قاعدة، وإنما هي تعالج واقعة بعينها، أي هذه المرأة الفاضلة التي صامت يوم الجمعة، هذه التي صامت يوم الجمعة ولم تكن قد صامت يوم الخميس تؤمر أن تضم إلى يوم الجمعة يوم السبت، أما أن تأتي أنت ابتداء وتصوم يوم الجمعة بقصد أن تصوم يوم السبت فهنا تخالف الحديث، حديثنا هذا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا هنا التوفيق واسع جدا. أنا الآن وكل الحاضرين يعلمون أن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة، فنحن ما نصوم يوم الجمعة إلا إذا صمنا يوم الخميس، لأن صيام يوم الخميس مستحب ومشروع، لكن أنا ما صمت يوم الخميس، فهل أبتدئ الصيام من يوم الجمعة لأتبعه بصيام يوم السبت؟ لا، لأن الحديث الذي ذكرناه آنفا إنما هو بالنسبة التي صامت يوم الجمعة وهي لا تدري هذا الحكم، فكفارة هذا الصيام ليوم الجمعة اتبعه بصيام يوم السبت. هذا الجواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، ماذا يعني كل هذه العملية، صيام يوم الجمعة وبعده صيام يوم السبت لعامة الناس، هل هو أمر واجب؟ الجواب لا. طيب، هل هو أمر جائز؟ الجواز بلى. هل هو أكثر من ذلك؟ نعم، الاستحباب. جميل جدا. هنا قاعدة وهي إذا تعارض حاضر ومبيح، ما الذي يقدم؟ يقدم الحاضر على المبيح. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. طيب أنا بدي صوم الجمعة والسبت، ما حكم هذا الصيام؟ واجب؟ جواب لا. إذن الحاضر يقدم على المبيح. لذلك فمن حيث ما ذكرت فلا مجال أبدا لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت. ثم إن كثير من الناس يقعون في وهم أشوى ما يكون بتوهيم التلامذة الصغار بعضهم لبعض، حينما يقول أحدهم مفاجئا لزميله قنطار قطن أثقل ولا رصاص؟ لا، بيقول رصاص، وغفل عن كلمة قنطار. قنطار قطن أثقل ولا قنطار رصاص؟ هذاك يفاجأ غافلا يقول لا رصاص. يا أخي القضية قنطار، قنطار قطن يملأ الدار كلها، قنطار رصاص يمكن جانب من الدار، لكن هو قنطار. الشاهد من هذا المثال هو كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فلا يصوم فيخسر. حقيقة هو رابح. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي لا يصوم يوم السبت ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة هذا خير من الذي صامه وهو يعلم أن نبيه قد نهاه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
يا الله في أحد. السلام عليكم. السلام عليكم. في سؤال.